طيب خلاص. يعني الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة هي منة الله علينا من كتاب صحيح الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله وجعله في عليين. نسأل الله أن يدلنا بها على الحق والصواب والسنة وما صح من فهم الأصحاب رضي الله تعالى عنهم، وأن يجنبنا منكرات القول من الأقوال والأفعال وما لم يصح عن النبي أنه مراد له. وقد وصلت من القراءة إلى في صحيح مسلم إلى باب رفع الصوت في الخطبة وما يقول فيها، وهذا تبويب النووي، وإلا فلا زلنا في الجمعة. والسؤال الأول، هل يشرع رفع الصوت في المساجد؟ نعم، واحد فقط. هل يشرع رفع الصوت في المساجد؟ لا يجوز رفع الصوت في المساجد. جواب آخر،
ما هو المراد
عليه؟ يقول أخوكم بحسب، إذا كان شجارا ونداء لطلب مفقود ينشي الضالة فيصرخ على الجماعة كلهم يا أهل المسجد كانت هنا دراجة قدام المسجد وفقدتها إلى آخره، ينشي الضالة، هذا لا يجوز. قال من أنشد النشيد ورفع الصوت بالحاجة، من أنشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، لأن المساجد لم تبنى لهذا. رفع صوته في شجار، تسمعون الشجار بصورة تشبه أن تكون همس، شوي يرتفع الصوت، شوي واحد يرفع صوته بموجة صوتية تكاد تخرق أذن من كان بجانبهم تصل إلى الأمام، كل الناس عاد يلتفتون، وش فيه؟ مساجرة، ويبدأ عاد يوجه وجهه للناس، هذا الرجال ما يستحي أخذ مكاني، يعني خلي الناس يجي ينصرونه ويلا شجار، هل هذا يصلح في المساجد؟ الشجار في المساجد ترفع البركة بسببه. في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتحاق رجلان فرفعت. ما لك حق، لي حق، ما لك حق، تعرف الشجار كيف. فهنا أخذ النهي عن رفع الأصوات في المساجد بالشجار ونحو ذلك. مساجد دور ذكر وطمأنينة، ما يناسبها الشجار ورفع الأصوات ويلتفتون الناس على الذكر. فإذا كان هذا لا يناسب المساجد فكيف يناسبها موسيقى في الجوالات؟ كم مرة أنذرت قومي ممن يصلي معي في مسجدي ألا يرفع الصوت بالموسيقى، أنغام الشيطان، لأن الله قال: في بيوت أذن الله أن يذكر فيها وأن ترفع ويذكر فيها اسمه. فلا يمكن أن يكون رفع المساجد إلا بالذكر والدروس والصلاة. هكذا يحب الله في المساجد أن يلتقي الناس ليتعلموا العلم ويصلوا فرائضهم، هذا هو إحياء المساجد وتنويرها ورفعها. فإذا علت أنغام الشيطان كان هذا مما قد يسخط الرحمن بأن يعلو صوت أنغام الشيطان على تلاوة الإمام للقرآن. أعوذ بالله، منكر عظيم والله يا أخوانا. تعاونوا مع إمام المسجد لإنكار من سمعتموه قد وضع الاختيار الموسيقي على في جواله، صار يعزف بالموسيقى والإمام يقرأ. نعوذ بالله من الجهل والفسوق. إذا كان النبي يقول: لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، يعني كلام الله لا يجهر به على كلام الله، فكيف يجهر ويرفع الصوت بأنغام الشيطان على كلام الرحمن؟ يعني أعوذ بالله، عدة أمور. إذا لا يجوز رفع الصوت من غير موسيقى أو أغاني بمجرد تشويش على الناس بالنشيد، بإذن يشد الإنسان ضالته، يقول: من وجد ضالة كذا. وكيف إذا رفع صوته أو صوت جواله بالموسيقى؟ نسأل الله العافية. حق هؤلاء أن يؤدبوا ويعزروا ويرفع أمرهم لولي الأمر، أنهم شوشوا على الناس في المساجد عبادتهم. من حق الناس في المساجد أن يتعبدوا الله على سكينة وطمأنينة، وهذه الأنغام تمنع ذلك. نسأل الله العافية. انتهى أم فيه الأمر في رفع الصوت أم فيه شيء تضيفونه؟ خلاص، لا، أنا أضيف شيء هنا: رفع الصوت بالعلم، رفع الصوت في خطبة الجمعة. أما بالعلم فبوب البخاري في صحيحه في كتاب العلم باب رفع الصوت بالعلم. أتانا النبي صلى الله عليه وسلم وقد أرهقتنا الصلاة، صلاة العصر، وراء أقدامنا تلوح ما وصل الماء، فرفع صوته قال: ويل للعقاب من النار، لكي يقوم مقام الميكروفون يسمع أكبر عدد منهم. هذا فيه رفع الصوت بالعلم، سواء في المسجد أو في غيره. وفي المسجد حديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه، وعلى صوته اشتد غضبه. يعني شفت حرص في بنغلاديش من إخواننا من أهل الحديث لما ذهبنا المؤتمر واجتمعوا بعشرات الألوف من كل مكان من بنغلاديش على تنفيذ هذه السنة. وكنت أسمعهم يعني يشتدون بعلو الصوت والغضب لدرجة سبحان الله ما رأيت مثله ولا أستطيع أن أقلدهم. اشتد في الخطبة ويظهر غضب. على كل حال يكون الإنسان في أموره متوسطا، يشتد بصوته لكن ليس بشدة شديدة بحيث لا يكاد يفقه ما يقول. نعم، وهذا عند الإنذار ليس عند الدعاء، فمن الخطأ رفع الصوت عند الدعاء. يقول يا رب اغفر لنا وارحمنا، هذا غلط. يصيح عند الدعاء، هذا غلط، بل عند ايش؟ على الإنذار، اتقوا النار، حتى يعني يوقع في نفوس الناس اليقظة من الغفلة، فيكون كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. وعندما يناسب مثل هذا عند الإنذار من النار، أما عند الجنة أو ذكر دخول الجنة أو صفة الجنة ففي نظر أن يكون هذا يناسب مثل ذلك، أو عند الدعاء لله. والبعض لا يحسن هذا الباب، يعني رأيت بعض الخطباء يصيح في مواطن يشتد بها لا تشبه أن تكون سنة الصياح عندها مثلا، يعني بعض الملقين للخطب والكلمات. نعم، أعطيكم مثال أقرب لكم الصورة في ذلك. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك البحرين رسالة يدعوه بها الإسلام، ثم يشتد الخطيب حينئذ. أنا أقرب لك الصورة والأمثلة كثيرة. أتدرون ما اسمه؟ أتدرون؟ والناس يطالعون، اسمه المنذر ساوي. هذا مو مكان للصياح، اسمه عبيد ولا زيد؟ ما وجه التفاعل هنا؟ يعني كأنه يقبح الاسم أو شيء مثل هذا. إذن يرفع صوته في موطن مثل الإنذار من الساعة، عند ذكر الساعة القيامة قائمة، استعدوا للقيامة، وهكذا يشتد في رفع الصوت للإنذار من القيامة إذا ذكر الساعة مثلا، وليس في أي موطن. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. طيب أحسنتم، إذن هذا هو تفصيل الكلام في رفع الصوت، هذا تفصيل الكلام في رفع الصوت. وفي حديث قال وقد، ثم يقول عليه ذلك وقد علا صوته ثم ساق الحديث. انظر أن كأنه منذر، شوف على صوته اشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صباحكم مساكم، يقول بعثتنا الساعة كاتين، يعني فيه ذكر شيء. أنا أقول هذا عشان لا يأتي إنسان يرفع صوته في مواطن مثل الدعاء، يقول كان النبي يرفع صوته كأنه منذر جيش للنذارة. أما من ليس من أدب مع الله كما سمعنا، ولا يزال نسمع بالرغم من انتشار خطاب وزارة الشؤون الإسلامية من يصيح في دعاء القنوت. يعني أعرف إيش يقصد، يقول أنا قصدي يحمس الناس للدعاء تخشع قلوبهم، لهم الصياح، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا دون الجهر من القول مع الأدب. والمشكلة عند طلب المغفرة والرحمة، مشكلة يعني ما يناسب حتى الدعاء، ما يناسب. فسمعنا ولا زلنا من يقول اللهم اغفر لنا وارحمنا، أعوذ بالله، تصيح على ربك، هل يناسب هذا؟ إذن ميزوا الكلام في قوله في خطبة الجمعة كأنه إيش؟ منذر جيش على صوته. متى يعلو صوته؟ انظر السياق، حتى كان منذر جيش يقول صباحكم الساق، يقول بعد مباشرة أنا بعثت الساكاتين، انذار من فجاءة قيام الساعة مثلا، أو ذكر صفة جهنم، أو ذكر فجاءة الموت، أو نحو ذلك، أن الساعة الصغرى الموت، قيام الصغرى. طيب اقرأ، وصلنا ضمان حديث ضمان، ها؟ أي اللي هو إسحاق بن إبراهيم، نعم اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب صحيح الإمام مسلم، للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى كلاهما عن عبد الأعلى، قال ابن المثنى حدثني عبد الأعلى وهو أبو همام، قال حدثنا داود عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن ضمادا قدم مكة وكان من أزدن شنوءة، وكان يرقي من هذه الريح، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون، فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. قال فلقيه فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح، وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال فقال: أعد علي كلماتك هؤلاء، فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قال فقال: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا ناعوس البحر. قال فقال: هات يدك أبايعك على الإسلام. قال فبايعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعلى قومك؟ قال: وعلى قومي. قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقومه، فقال صاحب السرية للجيش: هل أصبت من هؤلاء شيئا؟ فقال رجل من القوم: أصبت منهم مطهرة. فقال: ردوها، فإن هؤلاء قوم ضماد.
نعم، انتبه، هذا حديث عظيم جدا، وتحتاجه في الدعوة إلى الله على بصيرة وعلم وحكمة. فهذا الحديث خرجه مسلم في صحيحه بإسناده عن ابن عباس أن ضمادا قدم مكة وكان من أزد شنوءة، وهي قبيلة معروفة، وكان يرقي من هذه الريح. المؤذن بالريح هنا الجنون ومس الجن، فأعطاه الله موهبة وطب يستطيع به أن يرقي من كان ممسوس بالجن فيخرج بإذن الله بالرقية، يرقي من أرواح أي الجن، سموا بذلك من هذه الريح لأنهم لا يبصرهم الناس، فهم كالروح والروح يراكم هو قبيله حيث لا ترونه، فسموا بالريح الاشتراك بينه وبين الريح في إيش؟ في أنهم جن لا يرون. قال أرقي من هذه الريح، الجن يرقي من الأرواح أي من الأرواح الشريرة، فيذكر الطب المناسب لتلك الأرواح فتخرج بإذن الله، فيأخذ من هنا والله تعالى أعلم أن باب الرقية واسع وليس فقط ما ورث عن النبي من أحاديث وآيات، لأن هذا لم يكن يعلم شيء من الإسلام ولا السنة ولا الكتاب والقرآن، ومع ذلك دل على طب من الأدعية أو غير ذلك مما لا يناسب الجن سماعه فيخرج بإذن الله إذا تمتم أو إذا رقى بها. وحينئذ يأتي بحث في باب الرقية، هل ما يصنعه الرقاة اليوم من اختيار آيات وتكرارها وأدعية بالعربية ولا شرك فيها ولا نداء للشياطين ولا طلاسم فيخرج الجن بإذن الله ويفيق المريض من نساء ورجال بالراقي من بعده، هل يقال نظمكم لهذه الآيات بالذات كقوله تعالى في كتابه وقيل يا سماء يا أرض ابلعي ماك ويا سماء أقلعي للمرعوف ونحو ذلك، هل مثل هذا من البدع؟ البعض ربما يقول هذا من البدع وهذا خطأ، لأن الرقية من الطب والطب يرجع أمره للتجربة، وقد ذكر ابن تيمية في الفتاوى فصلا كاملا ينقل فيه عن السلف كيف يقرأوا أشياء لم تثبت عن النبي أنها رقية لكنها جربت، والطب يرجع للتجربة لا للعبادة، العبادة هي التي لا يجوز الإحداث فيها، لكن من التعبد أن تعتقد أنه يشرع لمن جرب رقية أو دعاء معينا وحصل منه نفع أن يذكره لا على سبيل التعبد به ولكن على سبيل الطب، الطب يرجع للتجربة ولا بدعته ولا ابتداع فيه، ما لم يصل الأمر إلى الخرافة وما لم يجرب. يجوك يقول لك رقية تأخذ سكين تحط عليها ملح تلفها بخيط وتغمسها في ماء، لا، أو البخور كما ذكر ابن تيمية عادة النصارى، بل بالأدعية المعروفة المجربة وآيات معينة، مثل أن يقرأ على المسحور واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، ويقرأ الآية الكرسي ويقرأ القواقل والحمد له ولله ما في السماوات وفي الأرض، فلا بأس ولا يسمى ابتداع ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. هذا يدل أن باب الرقى واسع ما دام أنه لم ينادي في رقياه الشياطين أو يتكلم بغير اللغة العربية بالطلاسم أو كلام غير مفهوم، يتمتم يا نجم يا نجم يا نجم يا نجم، شرارة 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 شرارة، هذا كلام السحرة، كلام السحرة والمنجمون، فلا يلتفت له لأنه ينادي الجن. أما إذا كان كلام عربي معروف في دعاء الله والتوحيد الله أنه لا حرج فيه، ما في حرج. طيب، قال قدم ضمادا، أن ضمادا قدم مكة وكان من أزد شنوءا وكان يرقي من هذه الريح، يعني الجن التي تصيب بعض حتى الصبيان، يعني الجن ليس فقط يصيبون الكبار، أذكر فيما رقيتهم صبيان صغار يتمتمون ويتكلمون الجن على لسانها. وجاء كما قال الباني عن النبي أنه غلام صغير ضرب على صدري قال أخرج أنا يا عدو الله أنا محمد، قال فضربه أو فخرج كهيئة الجرو، يعني بشرط يكون كبير بالغ، تشوف يأتيك مبتلى في السابعة من عمره أو التاسعة أو الحادي عشر يتمتم بكلام ممسوس، هو بشرط يكون كبير الممسوس، قد يكون من الصبيان كما ثبت في الحديث أنه قال أخرج يا عدو الله، ذكره الألباني، والألباني عادة ما يذكر أحاديث ضعاف، كما قال رجل الألباني يا شيخ هذا الحديث ذكرته صحيح، قال وهل تعلم أن الألباني يذكر حديثا ضعيفا، فكره من الشخص أن يقال له صحيح وضعيف، لأنه منهجه من 70 سنة أو 55 سنة وهو لا يذكر في المجالس إلا ما صح، فذكر هذا الحديث وأنه قرأ أو أن النبي ضرب على صدري غلام فقال أخرج يعني يا شيطان يا عدو الله، نعم، فخرج كهية الدخان أو كهية الجرو الكلب الأسود أو كما ذكر. فسمع سفهاء من مكة أو من أهل مكة يقولون إن محمد مجنون، لا يستغرب، صبيان من مكة آباءهم مسلمين والكفار، طيب الحمد لله عند الترمذي وغيره ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه ودانه، ليه تشوف أحيانا بجانبك الطائرة رجل من بلاد الغرب نصراني حاط الصليب، كله كيف قصتك كيف سبت نصراني، يقول والله إحنا عايشين في غرب لندن مدري وين، وأمي خذتني للكنيسة وقالت هذا البابا والمسيح وإلى آخره، فنشأت واعتقدت ما أعتقده، إذن أبواي ودانه، فكان هؤلاء صغار يعيشون مع آباء كفار قد كفروا بنبوة النبي واستكبروا واتبعوا أبو جهل وأبو لهب وكفروا بالنبي لدرجة أنهم أخذوا ما يسمعون أمهاتهم في البيوت في مكة وأباهم يقولون عن محمد، وش سمعوا أباهم يقولون مجنون، واشتهر النبي وأنه الصادق الأمين هو مشهور في مكة بالأخلاق الطيبة، فيظهر له شيء معين كل الناس يتناقلون خبره لأنهم كانوا يحبونه ويقدرونه، يحطون عنده أغنامهم وقراريطهم، وكان يعرف بالصادق الأمين، فأي خبر غريب يجي عنه ينتشر مباشرة في مكة كلها، يعني الأنظار عليه اللهم صلي عليه، لكن لما خالفهم في أهوائهم وسفه أحلامهم وكفر بأصنامهم ودعاهم للتوحيد لا إله إلا الله، هنا دبت إلى قلوبهم الكراهية والبغضاء له، وصاروا يلقنون حتى صبيانهم في البيت عندما يتمتم الأب بما ينكد عليه عيشه في مكة من وجود هذا النبي الذي يكفر بدين الآباء، يسمع ما يتنفس به مع زوجه الولد على الغداء على العشاء في مجالس الرجال فتلقى عن الآباء كفار وثنيون مسبة النبي رسول حي القيوم وأفضل الخلق. اللهم صل على محمد وعلى محمد وما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذا الرجل حينئذ ضماد سمع الصبيان يتكلمون بما هو معروف في مكة أن محمد مجنون أي أصابه الجن، فالجنون مجنون معناها أصابه الجن فغيروا عقله، هذا المجنون يعني ممسوس بالجن، فهذا كان المجنون عنده. والجنون لا شك على قسمين، قسم تغير عقلي خلقي تغير العقل، وقسم طارئ، وقسم بشيطان جني، يعني ثلاث أقسام. كما ترون في بعض الحواري كما يجي شخص يجي يتكلم مع المارة ويرجمهم يعرفون كلهم من المجنون من لباسه من كلامه مع نفسه أنه صابته الجن، أنه عفوا قد أنه أصابه كما شفنا قبل فترة من يمشي في الحي هنا وهناك، وقال هذا كان صاحب سباقات دراجة نارية فسقط على الأرض وارتج رأسه فقد عقله، فهذا طارئ اسمه جنون طارئ، ارتج العقل ثم انشرخ ما دخل المخ فصار لا يضبط شيء، فهذا طارئ خلقي ينزل من بطن أمه عنده ضمور في المخ أو الضمور حصل له لاحقا، أو بشيطان يصبح الجنون نتيجة تغطية الشيطان لعقله ومخامرته له فيصبح يتصرف كالمجانين، كما كانوا يشتكون كان مسد أحمد أظن مرة معكم حديث إن صبينا هذا يصيبه الجن وأفسد علينا طعامنا، يبدأ يمسك لهم الطعام الصبي ويقلب لهم يقلب له الصحون في البيت ويفسد معيشتهم حتى يحتاجوا أحيانا ربطه بالسلاسل، نسأل الله العافية. كما أظن جاء في المسند أو في السنن جاء برجل مجنون أصابته الجن فمربوط بالسلاسل قال قرأت عليه صباح مساء ثلاثة أيام الفاتحة فشفي أو، فأحيانا يحتاجون للمجنون الممسوس أن يربط بالسلاسل لأنه يفسد، الشيطان داخل مارد قوي يستعمله آلة يفسد بها البيت ويكسر القزاز يحتاج إلى ربط، ولا مانع من ذلك الربط ولا يعتبر إهانة، لأن إنما يريد كبح جماح الشيطان الذي يريد أن يفسد للناس عليهم إيش معايشهم. قال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي على يدي. شفت كيف يا أخي؟ شفت بقايا التوحيد الحنيفية كانت في مكة، ليش يقولون الآن مثل المغامسي يقول لا تكذبون يعني على الرسول أو على أبي النبي وتقولوا في النار أبوي النبي في الجنة، يعني ما أدرك دعوة النبي هذا غلط كبير، في صحيح مسلم أبي وأبوك في النار، ثم فيه بقايا حنيفية في مكة في حنيفية ورقة بن نوفل، فلا بد يكون أبوي النبي سمعوا شيء من الحنيفية هذه وقامت الحجة عليهم، ولا كيف يقول أبي في النار والله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، بهذا تلتئم النصوص حتى لا يكذب النصوص بعضها بعض، الأصل الجمع بين النصوص. قال لو رأيت هذا الرجل لعل الله شوف الله يشفيه على يدي. كيف؟ قال لا يشفي إلا الله، وإن كان هذا ربوبية لكن لعله كانت الرقية اللي عنده ما فيها شرك وأنها شفاء باستغاثة بالله ليس فيها شياطين ودعاء الشياطين، فقال فلقيه فقال يا محمد يا محمد إني أرقي من هذه الريح فإن الله يشفي على يدي من شاء. هذا يدل أن الرقية موهبة، نعم الرقية موهبة، هل كل إنسان يكون راقي؟ في صحيح مسلم في صحيح البخاري جاء نفر من أصحاب النبي على قوم فطلبوا ضياء أن يضيفوهم فأبوا عليهم، سبحان الله أن ضيافة الضيف واجبة، فلدغ سيدهم فجاءوا قالوا إن سيد القوم سليم يعني لدغ، فهل فيكم الراقي؟ حديث أبي سعيد، فقام رجل من الصحابة قال أنا. إذا كان إنسان عنده موهبة الرقية قال أنا راقي أنا طبيب، ما يعتبر إيش رياء أو تفاخر، أن هذا باب الخبر. فقال أنا راقي، فذهب فتفل عليه بالفاتح 7 مرات. قال فقام فكأنما نشط العقال لما لدغ عقرب أو حية. فقال النبي ما يدرك أنها رقية فاتحة. فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح، إن الله يشفي على يدي من شاء ما شاء. فأقره النبي على دعواه الرقية، بمعنى أن الإنسان عرف نفسه قال الحمد لله ترى أنا جربت نفسي والناس ينشفون على يدي، تبون أرقي أولادكم ما في مانع أن يعرف الناس الإنسان بنفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله. انظر الآن يتهم النبي بالجنون فيقول سمعت أنك مجنون، يا محمد يرقى ذي الريح فهل ألقيك، هل لك أن ألقيك لأنك يعني لأنك فيك جنون؟ نعوذ بالله. فهذا فيه دليل على حلم النبي، حلم عليه النبي وما قال ما تعرف معك مين، أنا مجنون يا سيد المجانين أو كذا وكذا، ما قال هذا، بل قابله بالتي أحسن، قابله بالعلم والكلام الطيب، ادفع بالتي هي أحسن، إذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فقال النبي حينئذ إن الحمد لله. للنبي مو بغرضه بالرسالة انتقام نفسه وتسويد نفسه، غرضه بالرسالة أن يهتدي الناس، لعلك باخع نفسك مهلكها، يعني ألا يكونوا مؤمنين. النبي ترى كان يعالج شدة والله يصبره لما يجد من قوم كفروا من شفقته عليهم، يكاد يهلك نفسه ويشافق عليهم ألا يبقوا هكذا فيخلدوا في النار. فما كان النبي ينتصر لنفسه ويلم قواه لكي يفتك بعدوه ويتربص بعدوه. شوف هذه تصرفه، قال سمعت عنك مجنون أنا أرقيك من هذه الريح، الشياطين اللي عندك أو الشيطان اللي معك أرقيك. فقال النبي إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الرجل عربي يتذوق جمال اللسان العربي وبلاغته وجواهر المعاني والعلم والحكمة فيه، ولا تتلو هذا الكلام اليوم على من تغيرت العربية عندهم ولا يتذوقونها ما تأثر فيه، لكن تأثرت في هذا الرجل لأنه يتعلم عارف معاني العربية ونزلت به إليهم القرآن، فكان معجز عند العرب أصلا، ما يأتون بمثله مع ما أوتوا من شعر وبلاغة وقوة في البيان. فالرجل جاته مثل ما يعبر اليوم صدمة مما شعر من الكلام البليغ هذا اللي ما سمع مثله، ولا يصدر من شخص عادي إلا أن يكون علمه الله أو أنه نبي، ما يمكن ما سمع مثله. والدليل قال أعد علي كلماتك، هذه يا محمد أعد علي كلماتك، فأعادهن عليه 3 مرات. تصور ما شبع الرجل، ما قال عادها النبي، فالشرع في الثانية ما قال له خلاص خلاص يكفي، سمع الثانية كل شوق تلذذ، سمع الثانية سمع الثالثة. حينئذ قال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا ناعوس البحر. ناعوس كما ذكر النووي في المنهاج رويت بأوجه. فقال: ضبطناه بوجهين أشهرهما ناعوس بالنون والعين، وهذا الموجود في أكثر نسخ بلادنا. الثاني قاموس بالقاف والميم، وهذا مشهور في رواية حديث لكن في غير صحيح مسلم. أكثر نسخ يقال صحيح مسلم وقع فيها قاعوس بالقاف والعين، وجاء أيضا تاعوس، وجاء أيضا قاموس البحر أي قعره الأقصى، ناعوس قعر البحر الأقصى. يعني ليش عبر بأنه بلغنا ناعوس قعر البحر؟ ليش؟ مو كل واحد يقدر يوصل لوين؟ لقعر البحر يستخرج منه اللؤلؤ ويستخرج، فهذه بلغت من الندرة ومن قدرة الكلام وحسن البيان ما لو كأن الرجل ذهب وأتى به من قعر البحر، وهو مكان صعب ولا يمكن أحد أن يأتي إلى ذاك المكان. فدلنا هذا الكلام المنسجم ذو البلاغة والبيان كان محل إعجاب لهذا العربي الفصيح، حتى أيقن أن هذا الكلام لا يمكن أن يأتي به إنسان إلا أن يكون موحى له من الرحمة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولذلك مباشرة بعد أن قال ذلك قال: هات يدك بايعك، لأن عرف له صلة بالله، أن الله وفقه لمثل هذا، كما قال: أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. فكانت من دلائل النبوة منطقه. وأنا شخصيا الآن في هداية الشباب وإصلاح الناس قدر ما أستطيع أستعمل منطق النبي، وهذا أجر فيه كبير. قال الرب: نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع. فكم من شاب تثرثر عليه تكثر من فلسفتك وتقول هذا ما يصير وشعرك كذا وكيف تلبس، لا يستجيب. فأنطق والله أمامه بكلمة واحدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فأرى بركة كلام النبوي إلا حفظته عن الرسول، فألقيه عليه فيقع في قلبه بموقع فيهتدي. سبحان الله، الله بارك في نبيه وبارك في كلماته، وخرجت من قلب مخلص تتلقاها الأسانيد 1400 سنة وهي باقية على خلاصة مثل زمزم ما تغيرت كلماته، نفعه ما يتغير على مدى 1400 سنة تنقل من الإسناد ويبقى أثرها كأنه قال في عهده. بركة ولا لا؟ كأنه قال في عهده. أجي في المنبر هنا أقول قال الرسول، يتأثرون الناس ويخرجون مستفيدين. سبحان الله، هذه آية تدل على أنه واحد سبحانه، وأن هذا نبيه، أن 1400 سنة البركة في المنطق باقية. أجل شاب حاط السلسال في وسط السوق أقرب منه والقارئ صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من رجال بالنساء. وقف الشاب كذا، اسمع الكلام النبوي، والله يدلدل راسه كذا ويخلع السلسال ويمشي من غير سلسال. ذكرت العبارة النبوية بس. شاب آخر رافع صوت المزيكا موسيقى السيارة، افتح القزاز، قال صلى الله عليه وسلم: لا يكون أقوى من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. نفس العبارة النبوية ما زيد عليها. سكر، لا إله إلا الله. فباقي البركة النبوية إلى الآن. ومثل هذا كان يعرفه المحدثون، فكانوا يقتصرون في الهداية على المنطق النبوي ما يزيد. فقد ذكر في ترجمة عبد الله القعنوي أنه كان يصحب الولدان وملأ بيته بالخمور والفجور، فيوم من الأيام خرج من منزله يتنفس ويتنزه عند بابه، فوجد رجل على حماره من المحدثين والناس حوله، فأعجبه منظره، فسأل من بجانبه فقال: من ذا؟ قال: محدث. من غفلته، شوف من غفلته ما يعرف شو المحدث. قال: ايش محدث؟ قال: يعني يروي عن الرسول، ما يعرف المحدث. وهذا ذكر بجماعة التبليغ هنا، يعادون العلم ويرون العلم يقف حاجزا في طريق الدعوة، ولا يعرفون شيء اسمه دروس وتنتهي من باب وراء باب حتى تنتهي من كتابة الموطأ مالك في سنتين في عشر، ما يعرفون إيش معنى الدروس. كل ما أبدأ هنا في المنبر أبدأ بخطبة النبي إن الحمد لله، ويسمعوني في خطبة الجمعة أقول الحمد لله، فقاسوا قال هنا خطبة في المنبر إيش فيه وجه الشبه، إن الحمد لله هنا، إن الحمد لله هنا، ما فيه فرق بين درس وخطبة. فشاف واحد يزمجر كده وماشي بين الناس زعلان تبليغي، سمعوا الطلاب يقول هذا الشيخ اللي جانا كل شوي خطبة 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 خطبة، ما يعرف شيء اسمه دروس. فهؤلاء لبعدهم عن إيش العلم لا يميزون بين خطب الجمعة والدروس المنتظمة التي كان يلقيها ابن عباس رضي الله عنه. المهم قال ما هذا؟ قال محدث. قال ما محدث؟ قال يعني يحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فذهب إليه، وتعرفون من أشرب الشر فسد رأيه فيظن كل شيء يقدر عليه، فاشتهى بهواه أن يسمع حديثه، يعني تنزه كذا يقول حدثني حدث أنت حدثني شو إيش تقول. ففجأه المحدث لما رمى بصره إلى صورته وجد احمرار عينه وسواد في وجهه بسبب المعاصي، المعاصي فيها سواد في الوجه وظلمة في القلب وسوء منطق وشيء كالكهرباء في النفس ينثرك بالعاصي إذا نظرت إليه، ما بدك تجلس معه لأن إذا أبغض الله عبد ألقى في قلوب الصالحين بغضه، إن الله يبغض فلان فابغضوه يوضع له عدم القبول في الأرض. المهم نفر أول ما رمى بصره إليه قال حدثني، يعني حديث القدماء مو مثل حديث المعاصرين، تجي في كلمة تلقيها في المسجد قد يكون إنسان مقصر في دينه. إذا جاك الشخص في أيام 300 الأولى مثلا أو 400 الأولى معناه بتحطه في السند، واضح؟ معناه بتحطه في السند. فقال حدثني يعني لأروي عنك، كذا فهمها عن المحدث. ناظر فيه وفي هيئته وفي وجهه وحمرار عينه، قال انت وين بتشير من سلسلة اسناد؟ طالع فيه قال لست اهل حدثك، كما كان ذكر ابن عبد البر فصل في جامع الفضلة انهم كانوا السلف يرون من الخيانة ان تحدث اقوام في صير في سلسلة السند ليسوا باهل الحديث، خيانة للعلم خيانة للسند. لابد انه يلقى في قلبك ان مثله يتحمل ان يكون في السند ولو كان في عام مجهول، لكن يرى عليه اثر الخير والصدق. المهم قال لست بأهل ان احدثك، وكان كما كان، فطلع خنجره وقال اما ان تحدثني ولا جرحتك القوه يعني. فحينئذ سلسل السند الى النبي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ما زاد عليها. دخلت العبارة النبوية من أذنيه إلى وسط قلبه وخلل صدره، فحينئذ عملت عملها، فذهب إلى بيته كسر الخمور وطرد الولدان وطهر بيته وتاب للرحمن توبة نصوح وبدأ يطلب العلم. سمع عبارة نبوية واحدة أثرت فيه. أنصحكم يا إخواني أن تحفظوا الحديث، تبدأ مثلا بما اتفق عليه الشيخان مثل ما بدأ ابن تيمية في حفظ الحديث بالجمع بين الصحيحين الحميدي، اتفق مسلم والبخاري عليه في باب الأحكام عمدة الأحكام، لأنه يجمع البخاري ومسلم في غالب مباحثه، ثم بلوغ المرام يضيف أبو داود وغيره، وهكذا سنة أبي داود إلى آخره. احفظوا الحديث واكتبوه، كما قال الرجل يا رسول الله أشكو الضعف في حفظي للحديث أو في حفظي، فقال استعن بيمينك إسناده ضعيف، لكن أنا جربته أيام الطلب كنت أكتب الحديث أتحفظ من طريق الكتابة، فصار يبقى معي في ذهني أتنفس به في الدروس كأني أقرأ الفاتحة والحمد لله. فإذا أردت أن تحفظ الحديث اصنع له معالم، ثم استعن بيمينك اكتبه خمس خمس شعبة، قال كان شيخ يلقن الحديث خمس همس كل يوم حفظ خمس حديث. فالمقصود أنه لما سمع العبارة النبوية هذا الرجل ضماد تغير وذهب وكسر الخمور وأصبح رجل آخر كأنه ولد من جديد. من هو؟ ابن القعنبي. واهتدى وصار طالب حديث وصار يرحل إليه وصار يذكر في السند بعد أن استبعد. سبحان الله مغير الأحوال. هنا ضماد أيضا تأثر بالعبارة النبوية لما قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه، وحينئذ عتبي على أخواننا خطباء الجمعة فيما يسمونه ببراعة الاستهلال. فنادر من تجد خطيب جمعة يحتفي بخطبة إيش الحاجة. وشوف كيف أثرت على ضماد. تأثر ضماد وأسلم فصارت نسي المنسية وتذكر بشكل مختصر مغير ولا تذكر كما هي. فعلى خطباء الجمعة أن يستفيدوا من إلقاء النبي هذه الخطبة العظيمة على ضماد ليلقوها ويعرفوا لها بركة وفضل، فيستفيد الناس من خطبهم، لأن الله يحب أن تصدر الخطب بمثل هذا الذي هدي له ضماد فأسلم. قال أعد كلماتك، فقالها. فقال هات يدك بايعك على الإسلام. قال فبايعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على إيش قال له؟ قال وعلى قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قومك. فقال إيش وعلى قومي. قال فبعث رسول الله سرية فمروا بقومه فقال له صاحب السرية الجيش هل أصبتم من هؤلاء شيء؟ قال الرجل نعم. قال أصبتم من مطهرة؟ فقال ردوها هؤلاء من قوم ضماد حموا. نعم. انتهى حديث ضماد وننتقل بعد فقط قراءة هذا الحديث المهم وأخذ دقيقة أو دقيقة ونصف في بيان معناه ننتقل للترمذي. اقرأ حديث حدثنا سريج. حديث سريج
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني سريج ابن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك ابن أبجر عن أبي عن واصل بن حيان قال قال أبو وائل خطبنا عمار فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت فلو كنت تنفست. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة وإن من البيان سحرا.
نعم. هذا الحديث فيه من الفقه أنه يستحب للخطيب تقصير خطبة الجمعة ما أمكن وترك التطويل والإسهاب فيها. قوله إن طول صلاة الرجل، طول صلاة الرجل ليس أن يطول يشق على الناس في يوم الجمعة، لأن النبي كان يقرأ في الجمعة بإيش؟ بسبح والغاشي، ويقرأ أيضا بإيش؟ منافقون والجمعة. ليس معنى طول سورة الرجل يقرأ بالبقرة، لا، أي قصدا بالنسبة للخطبة. نعم، بالنسبة للخطبة. والدليل النبي ما كان يطول ويقرأ البقرة في خطبة في صلاة الجمعة وقصر خطبته. وفي قصر خطبة الخطيب للجمعة معنى عظيم، أن الناس يحتاجون ممن حضر مع الخطيب أن يحفظوا خطبته، فإذا أسهب وطول 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 كما سمعنا البعض يخطب ساعة إلى عشر دقائق، نسأل الله العافية، فإن الكلام ينسي بعضه بعض، بل يأتي بالجمل القصيرة أو الكلمات الخفيفة التي تحتوي مسائل أو فقه عظيم واسع قدر الاستطاعة حتى يحفظوا منك الجمل هؤلاء الناس، فلا تكثر عليهم كما قالت عائشة مرة لقاص: إذا تكلمت فلا تسف فلا تسهب، فإن الكلام ينسخ بعضه بعضا. هذه السنة في خطب الجمعة وينفمئن من الفقه. وإذا قيل قصر في الخطبة فلا يقصر في إتقان الذي يحتاجونه الناس، يأتي بكلمات ما يستفيد الناس منها في باب تقصير الخطبة، تكون خطبة مقتضبة، بل كلمات خفيفات وشاملة يستفيد منها الناس فيما يحتاجون إليه من أحكام وحكم ومواعظ وزواجر. وسيأتي الكلام إن شاء الله الأسبوع القادم عنها. اقرأ الترمذي